الطاهرين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المشتري لو كان عالما بالفضولية ومع ذلك سلم الثمن إلى الفضولي ثم تلف الثمن في يد الفضولي فأفتى الفقهاء بأن المشتري ليس من حقه الرجوع إلى الفضولي ومطالبته بالثمن، يسقط حقه في المطالبة، وذلك لأن المشتري سلط البائع على الثمن تسليطا مجانيا، بل ادعى بعض العلماء أن المسألة إجماعية، يعني إن القول بعدم الضمان هذا حكم إجماعي اتفاقي. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى إشكال ودعوى في المقام، وهي أن هذا التسليط ليس تسليطا مجانيا وإنما هو تسليط بعوض، ونظروا المسألة بفرض ما لو كان المشتري جاهلا، فكما أنه يوجد هناك ضمان فلا بد أن يكون في مقامنا ضمان لأنه ليس تسليطا مجانيا. أجاب المصنف عن ذلك بأن التضمين الحقيقي ليس موجودا، ولذلك لا مقتضي للضمان لا من قاعدة اليد ولا من قانون الإقدام على الضمان. هذا ما تقدم سابقا. ثم يشير المصنف إلى إشكال آخر ونقض آخر، إذ قد يقول المستشكل فيما نحن فيه، المشتري سلم الثمن إلى البائع الفضولي عالما عامدا، هو يعلم أنه فضولي فسلمه الثمن عالما عامدا. هذا المورد
عليكم السلام
يكون شبيها بمورد آخر، وهو فيما لو وقعت المعاملة بين المالكين الأصليين، مو بين الفضولي ومالك أصلي، لا وقعت المعاملة بين مالكين أصليين، وكان المشتري عالما بأن هذه المعاملة فاسدة وباطلة لفقدانها شرطا من شروطها كالمطابقة بين الإيجاب والقبول أو الشروط الأخرى. إذن المعاملة وقعت بين المالكين، ولكن المشتري كان عالما بأن هذه المعاملة فاسدة وباطلة، ومع ذلك أخذ الثمن وأعطاه للبائع وضمن البائع في قبال الثمن، ضمنه بالمثمن، مع أن المشتري يعلم أن المثمن ليس تضمينا للثمن في هذه المعاملة، لا يوجد تضمين في المعاملة لأنه يعلم أنها معاملة فاسدة. أو بالعكس، كان البائع عالما بأن المعاملة فاسدة ودفع المثمن إلى المشتري وضمنه بالثمن، مع أنه يعلم أن هذا الثمن لا يصلح للتضمين لأن المعاملة فاسدة. فإذا كان الأمر كذلك وتلف الثمن في يد البائع أو تلف المثمن في يد المشتري، فهل نحكم بالضمان أو بعدم الضمان؟ أفتى الفقهاء بل أجمعوا على أنه لا بد من الضمان. المشتري وإن كان عالما بفساد العقد وسلم الثمن، فإذا تلف الثمن في يد البائع يجب على البائع ضمان الثمن، والعكس صحيح كما قلنا. البائع إذا كان عالما بالفساد وسلم المثمن وتلف المثمن عند المشتري، فالمشتري ضامن للمثمن، فأفتى الفقهاء بالضمان. نعم، باعتبار أن هذه المعاملة فاسدة وباطلة، فهذا يعتبر مانعا من الضمان بالمسمى، فلا بد من الالتجاء إلى الضمان بالمثل أو القيمة، لأن بطلان الضمان بالمسمى لبطلان المعاملة لا يعني انتفاء أصل الضمان، لا، ينتفي الضمان بالمسمى ويأتي الضمان بالمثل والقيمة. المهم في هذه المسألة، يا مسألة، في حالة علم أحد الطرفين بفساد المعاملة مع أنه لا يوجد تضمين حقيقي. لماذا لا يوجد تضمين حقيقي؟ لأنه يعلم أن المعاملة فاسدة، فالتضمين بالعوض الآخر ليس تضمينا حقيقيا. مع أنه لا يوجد تضمين حقيقي أفتى العلماء بالضمان. يقول المستشكل: وهكذا فيما نحن فيه، وإن كان في البيع الفضولي، وإن كان لا يوجد تضمين حقيقي، لكن مع ذلك نحكم بالضمان. كأنه يريد أن يقول لا ملازمة بين وجود التضمين الحقيقي في المعاملة وبين الحكم بالضمان. في تلك المسألة لا يوجد تضمين حقيقي ومع ذلك حكموا بالضمان. في محل كلامنا كذلك، لا يوجد تضمين حقيقي ولكنهم لا بد أن يحكموا بالضمان. هذا ما يقوله المستشفي. الجواب: يقول المصنف رحمه الله: من الجواب الذي ذكرناه عن الإشكال السابق يتضح الجواب عن هذا الإشكال، فنقول: قياس ما نحن فيه على مسألة البيع الفاسد مع العلم بالفساد، هذا قياس مع الفارق، لأن المسألة التي ذكرها المستشكل وهي مسألة ما لو تعامل المالكان وكان أحدهما عالما بالفساد، في تلك المسألة المعاملة وقعت بين المالكين والعوضان كل منهما هو ملك حقيقي لصاحبه، فالبائع كان مالكا حقيقيا واقعيا للمثمن، والمشتري كان مالكا حقيقيا واقعيا للثمن، فإذا دفعه إلى الطرف الآخر فهنا يصدق عنوان التضمين الحقيقي. لماذا؟ لأن كل منهما هو المالك الحقيقي للثمن أو المثمن، ولذلك كل منهما ضمن الطرف الآخر بما يملكه. البائع ضمن المشتري بما يملكه وهو الثمن، والمشتري ضمن البائع بما يملكه وهو المثمن. فالتضمين هنا حقيقي أم صوري؟ تضمين حقيقي، لأنه تضمين للشخص بما يملكه حقيقة. أما ما نحن فيه فالمسألة ليست كذلك، لأن البائع الفضولي ليس مالكا للمثمن، فالمشتري إذا ضمن البائع بالمثمن فهذا تضمين له بما لا يملكه، لأن البائع لا يملك المثمن بل هو فضولي، فهو تضمين بما لا يملك. وإذا كان تضمينا بما لا يملك فهو ليس تضمينا حقيقيا. إذن قياس العقد الفاسد مع علم أحد الطرفين بالفساد، أو قياس موردنا على تلك المسألة قياسا مع الفارق، لأنه في العقد الفاسد من الذي أقدم على المعاملة والضمان؟ هو المالك الحقيقي للثمن أو المالك الحقيقي للمثمن، فيصدق عنوان التضمين فتنطبق عليه قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو قانون الإقدام. أما ما نحن فيه البائع ليس مالكا حقيقيا للمثمن، فتضمينه ليس تضمينا حقيقيا، ولذلك لا يكون موردا لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو قانون الإقدام. فقياس هذا على ذا قياس مع الفارق. نعم نعم، موردنا وهو المشتري العالم بالفضولية يكون شبيها بمسألة أخرى غير المسألة التي ذكرها المستشكل، وهي تلك المسألة الأخرى، وهي ما لو حصلت المعاملة بين المالكين الأصليين ولكن المشتري لم يدفع الثمن إلى البائع الذي هو المالك الأصلي، بل دفع الثمن إلى شخص ثالث أجنبي عن المبايع، وهو يعلم أن ذاك الشخص الثالث ليس مالكا لا للثمن ولا للمثمن، مع ذلك يدفع إليه الثمن. فإذا رد البائع المعاملة فهل يجوز للمشتري أن يرجع على ذلك الفرد الثالث الأجنبي ويطالبه بالثمن إن كان الثمن تالفا عنده؟ هل من حقه أن يضمنه أو ليس من حقه؟ الجواب ليس من حقه. لماذا؟ لأنه تسليط مجاني، وهكذا فيما نحن فيه. حينما دفع المال إلى الفضولي فقد دفعه في الحقيقة إلى شخص أجنبي، فإذا رد المالك المعاملة وكان الثمن تالفا فلا ضمان لأنه سلطه عليه مجانا. قال ومما ذكرنا في الجواب عن الإشكال السابق، ذكرنا الإشكال وأجبنا عنه في الدرس السابق، يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا. يعني شنو ما ذكرنا؟ من عدم الضمان فيما نحن فيه. يعني لو كان المشتري عالما بالقبولية وتلف الثمن في يد البائع القبولي، قلنا لا ضمان، قد واحد ينقض علينا. نقض ما ذكرنا كيف ينقض؟ ينقضه بالبيع مع علم المشتري بالفساد لفقدانه شرطا من شروطه، حيث إنه، هذا بيان للنقض، حيث إنه الهاء من ترجع يعني المشتري، حيث إن المشتري أي مشتري العالم بفساد المعاملة. طبعا أكد المطلب بالبيع يا بيع، الواقع بين المالكين الأصليين. نقض ما ذكرنا بالبيع الواقع بين المالكين الأصليين، لكن شنو؟ مع علم المشتري بفساد البيع، حيث إن المشتري ضمن البائع. بمن ضمنه؟ هو أعطاه الثمن وضمنه بمن؟ بالمثمن. يعني قال لكم تدفع لي المثمن، مع أن المثمن يصلح للضمان أو لا يصلح للضمان؟ لا يصلح للضمان، لأن البيع فاسد، حيث إن المشتري ضمن البائع بما يعلم المشتري أنه لا يضمن الثمن به. هنا اسم الموصول ما يعلم المشتري. شنو المقصود هنا باسم الموصول؟ يعني ضمن البائع، البائع شنو مفعول به، حيث إن المشتري ضمن البائع بشيء يعلم أنه لا يضمن الثمن به، وهذا الشيء هو المثمن. ضمن البائع بالمثمن مع أنه يعلم أن هذا المثمن لا يضمن الثمن به. لماذا؟ لأن المعاملة فاسدة. والعكس صحيح، وكذا البائع مع علمه بالفساد أعطى المثمن للمشتري وضمنه بالثمن، مع علمه بالفساد ضمن المشتري بما يعلم، يعني بشيء يعلم أن المشتري لا يضمن به وهو الثمن. ضمن المشتري بالثمن مع أنه يعلم أن المشتري لا يضمن بالثمن، لأن المعاملة فاسدة وباطلة، فكأنه لم يضمنه بشيء. المشتري كأنه لم يضمن البائع بشيء، والبائع كأنه لم يضمن المشتري بشيء، فلا يوجد تضمين حقيقي. ولكن مع ذلك، تكمل العبارة، ولكن مع ذلك أفتى الفقهاء بوجود الضمان، وأن الثمن مضمون على البائع والمثمن مضمون على المشتري إذا تلف في يد أحدهما. فمع أنه لا يوجد تضمين حقيقي حكموا بالضمان، هكذا ما نحن فيه، وهو المشتري العالم بالفضولية إذا لم يوجد تضمين حقيقي مع ذلك نقول بالضمان. الجواب، وجه الفتاة أن التضمين الحقيقي بالمثل أو القيمة حاصل هنا، يعني وين هنا؟ في العقد الفاسد مع علم المشتري أو البائع بالفساد. لماذا التضمين الحقيقي حاصل؟ لأن المضمون به اللي هو الثمن أو المثمن، هو مال الضامن حقيقة وواقعا، لأن المعاملة حدثت بين المالكين الحقيقيين. غاية الأمر أن فساد العقد مانع من أي شيء؟ مانع من الضمان بالمسمى، ولكن إذا ما عندنا ضمان بالمسمى نضمن بمن؟ بالمثل أو القيمة. غاية الأمر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع، اللي هو تضمين الثمن بالمثمن أو المثمن بالثمن. المعاملة فاسدة، فهذا التضمين لا يعتبر ماضيا، يعني التضمين بالمسمى لا يعتبر ماضيا، لأن المفروض فساده فساد من؟ فساد العقد. فإذا لم يمضي الشارع الضمان الخاص، اللي هو يا ضمان خاص يعني بالمسمى، وجب الضمان بالمثل أو القيمة. تطبيقا ليا قاعدة، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو قاعدة الإقدام على الضمان. لذلك يقول فإذا لم يمضي الشارع الضمان الخاص وهو الضمان المعاوضي أو الضمان بالمسمى، إذا لم يمضي الشارع ذلك صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي. الطرفان أقدما على الضمان أو لم يقدما، كلاهما مالك، فأقدم كل منهما على الضمان الحقيقي، صار أصل إقدام الشخص البائع والمشتري على الضمان الحقيقي، أو إذا مو الإقدام نطبق قاعدة اليد، أو قاعدة إثبات اليد على مال، طبعا إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني أو استئمان من مالكه، وإلا لو كان تسليطا مجانيا أو استئمان من مالكه كما في الوديعة فلا ضمان، لا تنطبق قاعدة اليد، هخليها بين قوسين، من دون تسليط مجاني أو استئمان عن مالك، هذه جملة معتلطة. نرجع لأصل الجملة، صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي أو قاعدة إثبات اليد على مال، صار ماذا؟ صار موجبا لضمانه، موجبا لضمان ذلك المال، لكن ضمان بمن؟ باعتبار أن المعاملة فاسدة لا يضمن بالمسمى وإنما يضمن بالمثل أو القيمة، موجبا لضمانه. طبعا شنو المدرك للضمان؟ ما هو المدرك للضمان؟ يقول على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، وهل أن المدرك هو قاعدة اليد أو أن المدرك هو قانون الإقدام؟ بسبب هذا الخلاف قال المصنف صار أصل إقدام الشخص على الضمان أو قاعدة إثبات اليد، لأن البعض يرى أن دليل الضمان هو الإقدام، والبعض يرى أن دليل الضمان هو قاعدة اليد، فالمصنف عطفه بأو، إشارة إلى هذا الخلاف. هذا وين موجود هذا الكلام؟ هذا الكلام كله في العقد الفاسد، لأن المعاملة بين المالكين والتضمين حقيقي، لكن الشارع لم يمضي الضمان بالمسمى فنلجأ إلى الضمان بالمثل أو القيمة، وهذا خلاف ما نحن فيه، هذا يختلف عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه وهو المشتري العالم بالفضولية لا عندنا إقدام ولا قاعدة اليد، لأنه تفليق مجاني. وشيء منهما، يعني منهما يعني شنو؟ قانون الإقدام وقاعدة اليد غير موجود فيما نحن فيه، ما لو كان المشتري عالما بالفضولية. زين، وإذا كان غير موجود فيما نحن فيه فلا ضمان، فقياس ما نحن فيه على العقد الفاسد قياس مع الفارق كما أوضحناه بما لا مزيد عليه. وحاصله يعني إذا تريد مورد يشبه موردنا فهو هذا المورد. وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب الفضولي مع العلم بالفضولية والغصبية ليس إلا كدفعه إلى ثالث. يعني شلون دفعه إلى ثالث؟ يعني المعاملة جرت بين المالكين الأصليين ولكن المشتري لم يدفع الثمن إلى البائع بل أخذ الثمن وأعطاه إلى شخص أجنبي وتلف الثمن عند ذلك الشخص الأجنبي. يوجد ضمان أو لا يوجد؟ لا يوجد ضمان لأنه تسليط مجاني. أن دفع المال إلى الغاصب والفضولي مع العلم بالفضولية ليس إلا كدفعه إلى شخص ثالث يعلم المشتري الدافع عدم كونه يعني كون الشخص الثالث مالكا للمبيع وتسليطه أي وتسليطه معطوف على كدفعه ليس إلا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع وكتسليطه على إتلافه دفعه وتسليطه على إتلافه فلا ضمان فيه لأنه تسليط مجاني. زين ما هو وجه الشبه بين ما نحن فيه وبين دفع الثمن إلى شخص ثالث؟ هذا بيان للتنظير في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث إذ لا ضمان لأنه سلطه عليه مجانا. هكذا فيما نحن فيه أيضا لا يرجع إلى الفضول ولا ضمان. نعم هذا استدراك على قوله في العبارة وجه الفساد أن التضمين الحقيقي حاصل هنا يعني في العقد الفاسد. يعني المصنف أولا قال العقد الفاسد الواقع بين المالكين الأصليين فيه تضمين حقيقي ولذلك نحكم بالضمان في العقد الفاسد إلا يريد يستثني إلا حالة واحدة مع أنه يوجد عقد فاسد وبيع فاسد ولكن لا يوجد ضمان وهي حالة ما لو كان فساد البيع ناشئاً من جهة كون أحد العوضين غير قابل للتملك من قبل البائع أو من قبل المشتري كما لو أوقع المعاملة وجعل الثمن خمرا أو خنزيرا أو حرا والخمر والخنزير والحر لا يمتلكه المسلم فهذا ليس مملوكا فالمعاملة فاسدة. لماذا فاسدة؟ ليس لفقدانها بعض الشروط الأخرى وإنما لفقدانها شرط أساسي وهو أن يكون المشتري مالكا للثمن بينما المشتري هنا ليس مالكا للثمن. والعكس صحيح ما لو كان المبيع مسما ما لو كان المبيع خمرا أو خنزيرا أو حرا فالمعاملة باطلة. زين في هكذا معاملة أقدم على التضمين أو لم يقدم على التضمين؟ أقدم على التضمين ولكن مع ذلك لا نحكم بالضمان. لماذا؟ لأنه أقدم على تضمينه بما لا يملكه والتضمين الحقيقي لابد أن يكون مما يملكه بينما هنا يكون بما لا يملكه، لذلك نحكم بعدم الضمان. قال نعم لو كان فساد العقد ناشئ من يا سبب لعدم قبول العوض طبعا أو المعوض للملك كالخمر والخنزير والحور قوية، هذا جواب لو قوي اضطراد ما ذكرنا فيه، يعني ما ذكرنا في صورة علم المشتري بالغصبية حيث ذكرنا عدم الضمان، أيضا هنا نقول بعدم الضمان من عدم ضمان عوضها، يعني عوض الخمر والخنزير وغيرها المملوك اللي هو شنو عوض الخمر والخنزير؟ الثمن الذي دفعه المشتري، المشتري دفع 10,000 دينار مقابل الخمر، فعوض الخمر الثمن وهو مملوك أو ليس مملوكا؟ مملوك، فهذا تضمين للآخر بما لا يملك. قال من عدم ضمان عوضها، عوض من؟ يعني عوض الخمر والخنزير والحر، ذلك العوض الذي هو مملوك للمشتري أو للبائع مع علم المالك، مالك من؟ مالك العوض، بالحال يعلم أنه يدفع ماله في قبال شيء لا يملك، فهذا كأنه تسليط مجاني، لذلك لا ضمان، كما صرح به يعني عدم الضمان شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، وهو شيخ كاشف الغطاء قدس سره. إلى هنا تبين أن المشتري لو أقدم على إعطاء الثمن للبائع الفضولي، نرجع لأصل المسألة، لو أقدم على إعطاء الثمن للبائع الفضولي وتلف الثمن عند البائع الفضولي حكمنا بالضمان أو بعدم الضمان؟ حكمنا بعدم الضمان لأنه سلطه عليه مجانا، وهذا ما أفتى به المشهور، وذكرنا إشكالات ورددناها، النتيجة لحد الآن لا ضمان في تلك المسألة، ولكن المصنف يقول لا نقطة، ثم يرجع ويقول لا نتراجع عن رأينا، نحن قلنا طبقا للمشهور أنه لا ضمان، لكن الآن نريد أن نثبت أنه يوجد ضمان. نقول صحيح أن المشهور أفتوا بعدم الضمان، ولكننا طبقا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نحكم بالضمان فيما نحن فيه. توضيح ذلك، يقول المصنف من الأبحاث السابقة في قاعدة ما يضمن بالصحيحة يضمن بفاسدة، وما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، طرحنا 4 احتمالات في القاعدة في المراد من قوله كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما هو مراده من كل عقد؟ ما هو المراد من كل عقد يا عقد؟ 4 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد هو شخص العقد، أي العقد الشخصي الجزئي الذي وقع خارجا في زمان خاص ومكان خاص وبين طرفين خاصين، جزئي، لأن إذا كان جزئي فله فرد واحد أو له أكثر من فرد، وله فرد واحد، ولذلك نلجأ إلى التقدير فنقول كل عقد شخصي جزئي لو فرض، لو فرض أنه كان صحيحا وكان في صحيحه ضمان، إذا وقع فاسدا ففي فاسده ضمان. وكل عقد شخصي جزئي إذا فرض أن في صحيحه ضمان، أنه وقع صحيحا وكان في صحيحه ضمان، ففي فاسده ضمان. لماذا نقدر هذه العبارة إذا فرضت؟ لماذا نقدر إذا فرض؟ لأنه عقد شخصي جزئي، والعقد الشخصي الجزئي ليس له فردان، فرد صحيح وفرد فاسد، حتى نقول ما يضمن بصحيحه يضمن هو ليس له إلا فرد واحد. لذلك نقول إذا فرض أنه وقع صحيحان فنقول إذا وقع فاسدا نقيسه على ما إذا فرض كونه صحيحان، فقضية فرضية وإلا حقيقة ليس له إلا مصداق واحد. هذا الاحتمال الأول. وبناء على هذا الاحتمال لا ضمان فيما نحن فيه، لأن شخص العقد، شخص العقد فيما نحن فيه وهو علم المشتري بالفضولية، وهذا العقد الذي أوقعه خارجا في زمان ما ومكان ما ومع طرف خاص، وهو عقد جزئي، هذا فيه ضمان لو افترضنا أنه صحيح، لو افترضنا أن هذا العقد صحيح، وذلك فيما لو أجاز المالك، فهذا العقد الصحيح فيه ضمان على الفضولي أو ليس فيه ضمان؟ لو افترضنا أنه صحيح فيه ضمان على الفضولي أو ليس فيه ضمان؟ ذهنك يم إن شاء الله. هذه المعاملة الخارجية الجزئية التي المشتري فيها عالم بالفضولي وأعطى الثمن علما للفضول مع أنه يعلم، والمالك الأصلي رد المعاملة، إذن هذه المعاملة خارجا هي جزئية وباطلة، لها فرد صحيح أو ليس لها فرد صحيح؟ ليس لها فرد صحيح، جزئية. لكن لو افترضنا أن المالك لم يرد وإنما أجاز المعاملة، يعني وقعت صحيحة، إذا افترضنا أنها صحيحة الفضول عليه ضمان؟ الفضول فينا علاقة بالمطلب، ليس عليه ضمان. هكذا إذا كانت المعاملة فاسدة فالفضول ليس عليه ضمان، فلا بد أن نفتي في محل كلامنا بعدم الضمان. ولكن هذا الاحتمال باطل، هذا قدم المطلب قاعد يزيد احنا، لكن هذا الاحتمال باطل، لأن ظاهر قوله كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كلمة صحيح وكلمة فاسد مشتق، والمشتق ظاهر في الفعلية، أي أن هذا العقد له فعلا فردان، فرد صحيح وفرد فاسد، لا أن له فرد واحد والفرد الآخر افتراضي لو فرض، لا لا، لا بد من وجود فردين فعليين أحدهما صحيح والآخر فاسد لكي تنطبق القاعدة. بينما إذا فسرناها بالعقد الشخصي الجزئي فلا يوجد فردان فعليان، بل يوجد فرد واحد والآخر تقديري افتراضي، هذا خلاف ظاهر القاعدة، لأن ظاهر القاعدة وجود فردين خارجيين حقيقيين فعليين، فهذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من العقد في القاعدة هو نوع العقد أو صنف العقد، والنوع والصنف جزئي أم كلي؟ كلي، فله أفراد بعضها صحيحة وبعضها فاسدة. الصنف مثلا بيع الفضولي بيع الفضولي صنف من أصناف البيع. زين، بيع الفضولي لو كان صحيحا، إذا كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، إذا كان في صحيحه لا يوجد ضمان ففي فاسده لا يوجد ضمان. يعني ننظر إلى الفرد أم إلى الصنف؟ ننظر إلى الصنف. وباعتبار أن بيع الفضولي يوجد فيه ضمان على المالك، البيع الفضولي إذا كان صحيحان، صنف البيع الفضولي إذا كان صحيحان ففيه ضمان، وإذا كان فاسدا كما فيما نحن فيه فلا بد أن نحكم أيضا بالضمان. وكذلك إذا كان المقصود هو النوع، والنوع المقصود به أصل البيع، نوع البيع مو بيع الفضولي اللي هو صنف، لا البيع، فنقول المقصود بالقاعدة النوع. يعني إذا كان النوع فيه ضمان في الصحيح ففي فاسده ضمان. لأن نوع البيع فيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ نوع البيع إذا كان صحيحا فيه ضمان، البيع إذا كان صحيحا ففيه ضمان، فنقول في محل كلامنا إذن يوجد ضمان، لأنه يضمن بصحيحه فلا بد أن يضمن بفاسده. إذن إذا فسرنا العقد بالعقد الجزئي الخارجي فالنتيجة لا ضمان فيما نحن فيه، لكن هذا التفسير باطل. أما لو فسرنا العقد بمن؟ بالنوع أو الصنف، فهذا الاحتمال مقبول ونحن قبلناه سابقا في محله، ونتيجته الضمان أو عدم الضمان، نتيجته الضمان فيما نحن في قال هذا. ولكن الآن يريد يتراجع عن يا مثلا عن الفتوى بعدم الضمان، يتراجع إلى القول بالضمان. ولكن إطلاق قولهم إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يقتضي الضمان فيما نحن فيه، اللي هو شنو ما نحن فيه؟ علم المشتري بالفضولية وشبهه، يا شبه البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، هذا المقصود بشبهه، وإن كان بعض المعلقين يقول بيع الخمر والحر وغير ذلك. فبيع الخمر والحر قلنا لأنه لا ضمان فيه، زين يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبهه. طبعا متى يقتضي الضمان؟ إذا فسرنا العقد بمن؟ مو بالشخص وإنما بالصنف أو النوع نظرا، هذا تقريب للاستدلال، نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ففاسد البيع كذلك يعني يقتضي الضمان، لكن يا بيع إما نوع البيع وإما صنف البيع، وعلى كلا الفرضين يثبت الضمان فيما نحن فيه، إلا أن نفسر العقد بمن؟ بالشخص. إذا فسرنا بالشخص فلا ضمان، إلا أن يفسر، يا هو اللي يفسر، كل عقد يفسر بما أبطلناه سابقا عند البحث عن القاعدة، إلا أن يفسر بما أبطلناه سابقا من، هذا بيان للموصول، من أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده. من قال فرض؟ إذن المقصود شنو؟ الجزئي الشخصي. ولكن هذا باطل أم صحيح؟ هذا التفسير باطل، إلا أن يفسر بما أطلناه سابقا من أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده، فهنا نقول بعدم الضمان. ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه اللي هو مع علم المشتري وفي مثل المبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، هذا العقد وشبهه إذا فرض صحيحا لا يكون فيه ضمان، فكذلك مع الحكم بالفساد أيضا لا ضمان. إذن على تفسير العقد بالشخص والجزئي لا ضمان، لكن هذا التفسير باطل. لذلك يقول لكنك عرفت ضعف هذا المعنى وهو تفسيره بالشخص والجزئي فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية، فإن معناه أن كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه، يعني من العقد، يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه، يعني من العقد. هذا هو ظاهر القضية. وإذا كان هذا هو ظاهر القضية فلا بد أن يوجد لدينا فرد واحد أم فردان، أحدهما صحيح والآخر فاسد، لا بد أن يوجد فردان. فيختص مورد القاعدة بما إذا كان للعقد فردان فعليان أحدهما صحيح والآخر فاسد. وهذا متى يكون؟ إذا فسرناه بالنوع أو الصنف، للفرد الواحد المفروض تارة صحيحا وأخرى فاسدا كما هو هذا الاحتمال الباطل. إذن هذا الاحتمال باطل، الاحتمال الصحيح الصنف أو النوع، وبناء على الصنف والنوع يوجد ضمان. إذن فيما نحن فيه نفتي بالضمان. يوجد احتمال آخر وهو إرادة الجنس يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الحمد لله جيد رفع جبال
يعني ضبط السياق
يعني يا جماعة مشايخ ويا
الحمد لله عليكم السلام مطلوب الترجمة سيدنا إذا شوفك ولا الدرس إن شاء الله
خرج إن شاء الله.